ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو سبحانه، وله المنة وله الفضل أن جمعنا في أحب البقاع إليه من جهتين: الأولى أن هذا مسجد، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب البلاد إلى الله فقال المساجد. الجهة الأخرى ما ذكره ابن القيم الجوزية، إذ أنه قال: أحب البقاع إلى الله البقاع التي تحضرها الملائكة، ولا شك أنها تنفر الشياطين أو لا تحب الشياطين الأماكن التي تحبها الملائكة وتقعد فيها، وذلك ينفرون الناس عن مثل هذه المجالس، كما قال ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء الذين ينفرون الناس عن مجالس الحديث والعلم إنما هم أعوان للشيطان. شاءوا يعني أم أبوا، أعوان الشيطان من بني البشر، وكذا من الجن، فإنهم يستفزون الناس لكي لا يجلسوا في هذه المجالس ليتعلموا دينهم. فإن العلم هو الذي يشق بك الطريق إلى الجنة، فإذا أضعت العلم أضعت خارطة الطريق إلى الجنة. يدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة، وإلا فلماذا وصف الله النصارى بالضالين؟ لما؟ لأنهم ضلوا طريق العلم، فأتاهم بولس كما قال ابن تيمية بتراسيم محدثة مخترعة في دينهم، هلكوا بها من الشرك ومن الابتداع والغلو في عيسى وغير ذلك، فتلاعب بدينهم لأنهم أصلا لم يكن لهم تحصين من العلم. ففي حديث علي بن حاتم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال: اليهود ولا الضالين النصارى. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: من ضل من عبادنا في شبه النصارى، إلا يقول في نفسهم كفر، يقول: أنا بصوم رمضان وأصلي وأحج البيت الحرام ومالي والحلقات والتفقه في الدين، نعم إلا سمعته في خطبة الجمعة بسويه، ولن أجلس أتفقه في ديني في دين الله. لا شك أن هذا عبد عاصي لله إذا ترك تعلم ما يجب عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما عند ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف لكن له شاهد، كما بين شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني له شاهد يتقوى به وهو حسن لغيره، وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، بمعنى أنك كما تتوعد بالنار على ترك وجوب إخراج صدقة الفطر مثلا أو غير ذلك من الواجبات، كذلك إذا أهملت العلم الذي هو فرض عين عليك كان تتعلم الآن معنى الصيام وأحكامه، إذا أهملته وجعلته ظهرية فحينئذ أنت أيها المكلف معرض لعذاب الله. ويندر أن تسمع مثل هذا الكلام لكنه حقيقة، لأن الواجب ما يعاقب تاركه، نعم ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، ما يعاقب تاركه قصدا ويثاب فاعله امتثالا. فمن عرف هذا الحديث طلب علم فريضة على كل مسلم، وعرف ما قال الإمام أحمد في تفسير هذا الحديث، فإنه سئل ما هو العلم الفرض على العبد أن يتعلمه يعني وإلا عرض العذاب الله، قال ما لا يقوم دينك إلا به، يعني علم التوحيد وما يضاده من الشرك بالله وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع وفرائض الله، الصلاة، الزكاة إن كان غنيا يزكي، ما لا يقوم دين العبد إلا به، ومنه الصيام. فتعلمنا لهذا الكتاب كتاب الصيام لمن لم يتعلمه ولم يدرك مداركه، نعم فرض، فليس الأمر نزهة، يقول الإنسان أجلس أتنزه بالسماع بدل ما أرجع إلى بيتي، نعم جالس أجلس هنا وأغير جو بهذه الجماعة التي جاءت لسماع العلم وأسمع ماذا يقولون وتنزه، لا ليست نزهة، أنت بحضورك تنقذ نفسك من المساءلة يوم القيامة، يسألك الله هل طلبت العلم الذي به تعرف دينك، الصوم ركن فرض، هل طلبت علم هذا الفرض؟ أنا أعلم أن هذا الكلام قد يكون غريبا عن البعض لكنه حق. فإذا من العلم هو فرض عين، وهو عين ما نصنعه الليلة، فأحمد الله أن في باب الصوم قدر المستطاع نجهد أنفسنا في رفع التبعة بما نشرحه بقدر ما نستطيع، وقد أتينا بكتاب مختصر في هذا الباب لنشرحه ونعلق عليه، وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع لموسى بن أحمد الحجاوي، وهو مختصر للمقنع لابن قدامة، وأرجو من الله جل في علاه أن يسهل علينا فهم هذا الكتاب، بحيث لو درسته من أوله وآخره معنا أقترح عليك في أيام رمضان على الأقل أن تجلس 10 دقائق، وليست أن تأتي بكل كلمة قلناها بالشرح لكن بالزبد والمختصر لأهل بيتك تشرح لهم الصيام حسب ما سمعت، لأن كثير منا يغفل عن أسرته وعن تعليمهم، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، مع القول الرب قوا أنفسكم وأهليكم إيش نارا وقودها الناس والحجارة، أمر ليس سهل، ولا تقيهم النار إلا بإيش بالعلم النافع تبذله لأهلك، يعني معقول يشيب رأس الرجل في بيته مع عياله وتسقط بعض أسنانه ثم يغسلون ويكفنوا أهل البيت ويبكون عليه وما علمهم مفسدات الصوم، ما جلس معهم مرة الأب هذا علمهم مفسدات الصوم شرائط الصوم فصاموا على جهل وظنوا القضاء قضاء رمضان مثل المستحب، يعني الأب ما رباهم، كثير من النساء عليهم قضاء الآن 120 يوم ربما. الأمة ربتهم القضاء واجب، قد خلاص فاتك رمضان يحس تعس البنت مسكينة من جهلها، فاتك رمضان خلاص القضاء ما تعذبي عليه هذا يعني، ويتساهلنا يتكوم عليهم 300 يوم يتوفون وما يقضون. إهمال الأب والأم، يعني الأب أمامه درس مجاني يقدر يحضره مع إمام المسجد يقرأ ويأتي بمعلم يشرح وينصرف وما يجلس، يعني درس مجاني، ومع ذلك يزهد في أمر عظيم وهو تعلم العلم، ليعلم على الأقل بعد أن يعلم نفسه يعلم عياله، يعلم والده وأمه وأهله، يقيهم النار بطلب العلم. فأسفاه والله أن كثير الآباء لم يؤدي هذا الواجب مع أبنائه، حتى تسأل الولد ما تعلمت من أبيك في أمر دينك، يقلب الفكرة ولا يذكر يكاد مسألة واحدة، إلا جانا يوم من صلاة الجمعة قال والله الشيخ قال لنا كذا وقال لنا كذا مسألتين أو ثلاث. فينبغي لنا أن نعقد في بيوتنا حلقات، إن كان واحد منا فقيه أو معلم شرح لهم، وإن لم يكن وكان دون ذلك مشغول، يعني كما قال ابن القيم مو كل إنسان خلق للعلم، قال ابن القيم علم ولدك العلم ليصبح عالم، فإن لم تجده يفهم ذلك فاعلم أنه لم يخلق ذلك، علمه مهنة هندسة وغير يتكسب بها. كل إنسان شرط أن يكون أهل العلم، لكن إذا كان إذا صار ليس كذلك ليس من أهل العلم الحمد لله يأخذ هذا الكتاب وقد حضر من هذا المجمع، وكل ما قرأ شيء ضبطه في ذهنه الآن وشرحه لعياله بحسب ما سمع لا بحسب ما تكهن، يضبط أول شيء وينقل، يقول قيل في التعليق على هذا كذا وكذا، قيل في التعليق على هذا كذا وكذا، خلاص علم أولاده واتبعه الحمد لله على الأقل في باب الصوم، ويأتيه يوم القيامة باب الصلاة تعليم أولاده. قوا أنفسكم أدبوهم بالعلم، هذا معنى قوا أنفسكم وأهليكم، لن تقي أولادك النار بالصوت كل شيء وانت ضارب فيهم، هذا ما يقيهم النار. ضربت ولدك لين شبعت وش استفاد؟ إن كنت ولابد فاعل فمن السنة كما عند البخاري مفرد تعليق الصوت في البيت، أقرن العقوبة التي ليس فيها لا شك إغراق في الشدة نعم بالعلم، علمه أولا، ثم إذا استعصى بعد أن علمته وحجرته فربما تحتاج كما قال اضربوهم عليها لعشر، لكن من غير أن يكون مبرح. المقصود أن تجلد ولدك من غير أن يسبق ذلك علم، فلن تخرج ولد عاقل بل ولد معادي لك لا يفقه عنك شيء، نعم معادي لمجتمعه ربما، وحينئذ لابد وقبل أن نبدأ نقرأ في متن هذا الكتاب أن نذكر لكم مقدمتين، الأولى عن فضل العلم اختصارا والجلوس في حلقاته، الثانية عن فضل الصوم. أما فضل العلم فلا أجد في نفسي الآن كلمة أقولها لك وأنا أذكر فضل العلم، إلا أن أضرب لك مثال أبدأ به في مستهل كلامي المختصر عن فضل العلم. إذا قررت أنت وأهل بيتك أن تأخذوا نزهة لمكان بارد جميل، والحمد لله بهذه المناسبة أنصح كل من يسمعني وحضر هذا المجمع لهذه الدورة المباركة في شرح كتاب الصيام، أنصحهم أن يكتفوا بالموارد الذي عندنا في البلد والحمد لله للنزهة، وهي كثيرة، جبال فيفا، الطائف، الشفا، الهدى، الباحة، جميلة ويكفيك تسمع الأذان، ويقام فيها حدود الله من قتل القاتل، نعم، ومهما أغراك ولدك وزوجك للخروج خارج هذه البلاد للتنزه فأنت والله عرضة أولا للخطر. بالأمس تحكي لي امرأة في ذهبوا إلى نزهة تركية، فابنها الصغير معها في حجرها وزوجها عن يسارها، إذ جاء رجل من الطريق بمسدس ولعله كسر هذا، المهم أراد أن يتناول الطفل. الطفل الصغير سبحان الله أعطاه الله قوة فعض يده، عمره يمكن سنة ونصف أو سنتين، عض يد المجرم بقوة، المجرم فتلت يده وهربوا وكاد يفتك يعني بهم. فلماذا نعرض أنفسنا للخطر بالخروج خارج البيت، خاصة من يسافر في رمضان؟ كيف يتمتع بالصيام على وجهه وإتقان الصيام وهو يشاهد المشاهدات المحرمة التي لا تنبغي في نهار الصيام، ويسمع صوت الطرب الصاخب وهو في نهار رمضان؟ فاكتفي ببلادك يا أخي، ولو كان إجازة اكتفي ببلادك في هذه في النزهة. المثل الذي أضربه أنه إذا اتفق مع عياله للخروج لمكان نزهة جميل لطيف، فإنه يقصد أحسن مكان ليبيت فيه اليومين والثلاث، أحسن مكان وأجمله أثاثا، نعم، من هذا النزل واللي يسمى فندق، حتى يتمتع في هذه الأيام بنوم هادي ونظر إلى الجمال الأثاث فيتمتع به إلى آخره. طيب، أنت في هذه الدنيا في رحلة واستقر في منزل في الآخرة، ليش ترضى نفسك أدنى المنازل في الجنة؟ 100 درجة الجنة، كل ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، 500 عام قيل. فلماذا ترضى بالدون؟ لماذا كما أن نفسك تصبو أن تتمتع أنت وعيالك اليوم واليومين في نزهة فتسكن أحسن المنازل، ولك تجمع أكثر ما تقدر عليه، يعني يحب الإنسان يكون في وظيفة مرموقة ويجمع ويتاجر، يقول حتى يوم إذا ترفهت أجد مخزون أستطيع أسكن فيه في أحسن مكان، إلى آخره من المخططات التي يعيشها البشر اليوم. فلماذا نخطط للآخرة ونحن مخلوقون لها؟ قال الله تعالى في كتابه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فمقتضى ذلك أن تجمع أكبر ما تستطيع من عمل لتسكن أبد الآبدين، ليس 3 أيام كالنزهة أو 7 أيام، فإن الفرق بين هذا النزهة ذات ليه والسكن في أفخم مكان فيها ستضجر بعد أيام قلائل وتنوي الرجعة إلى وطنك، ولا لا؟ سبحان الله، مهما ذكرت لي من جمال رأيته في طبيعة في هواء في طعام، والله لتضجرن ولا ترجعن. أما الجنة فقال الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وخلق الجنة دار للمتقين سبحانه، قال: خالدين فيها، يعني مليارات السنين ما يموتون، كما في سنة الترمذي دخل أهل الجنة قيل لهم: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا. فلن تموت في الجنة، يعني لا تقول عمري سيكون 1,000,000,000 سنة، أبد الأبدين. فرض نفسك أحسن سكن وهو الفردوس الأعلى، كيف تنال الفردوس الأعلى في الجنة؟ حدثوني، لا أسمح لأحد لا يكون جوابا على هذا، إما مستطلع لجواب أخيه أم هو يجيب في نفسه قبل أن أذكر له الجواب المحكم. كيف تسكن أعالي الجنة؟ لا يمكن إلا بفضل الله، ثم مثل هذه المجالس والكتب التي تثنيها في بيتك من العلم، تعمل بالمسألة من العلم في الصوم تعمل بها ترتقي جنة درجة، قعدت في بيتك لم تسمعها سترتقي مثل إخوانك اللي حضروا، غبت كالذي حضر، الرب ما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون كانوا يحضرون ويسمعون ويتفقهون والذين لا يعلمون فغابوا وغفلوا وأكلوا وشربوا وإيش وغفلوا وتنزهوا إلى آخره. هل يستوون؟ والله ما يستوون، والله ما يستوون. هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور أو الظل والحرور؟ لا يستوون. لكن النبي رأى إنسان أعرض عن الحلقة وقام وخرج من المسجد قال أعرض، فأعرض الله عنه، لأنه ما أنزل هذا العلم إلا ليعمل به سبحانه، ما أنزله لنعرض عنه لنزهاتنا وملذاتنا، بل والأشد معصية ربنا، أنزل ليعمل به فيحضر مثل هذه المجالس لنتفقه. فمن علامات أن الله أراد بالعبد خير حينئذ أن يقبل على مثل هذه المجالس ويقتن الكتب للراسخين في العلم ويطلب شرحها من فقه في هذا الدين ورسخ خدمه ويعمل بما سمع مخلصا لله في طلبه وفي عمله وفي نشره، صابرا على أذى من اعترضه أثناء نشره، ولا بد من أذى كما يقول الإمام محمد الوهاب، وإنك إذا نشرت التوحيد، يقول الإمام محمد الوهاب، فلا بد لك من قطاع طريق يمنعون الناس من السماع منك. ولذلك الشيخ محمد الوهاب ما كان يستسلم كذا، يخلي قطاع الطريق يعملون عملهم، كان يرد، وإن من البهتان اللي يصدون به الناس عنا ليقطعوا عليهم الطريق ليستفيدوا، يعني أنهم يقولون إن نكفر من لم يهاجر إلينا، ما قلنا هذا، وهكذا ليستفيد الناس، كان يدافع عن نفسه ويجعل الناس يستفيدون منه لعلمه بخطر الإعراض عن العلم، وهو كان العالم الوحيد الجهبذ مجدد القرن في نشر التوحيد رحمة الله عليه. المقصود حينئذ لا ترضى بنفسك منزلة للدون وأنت لا ترضاها في الدنيا فلا ترضاها في الآخرة، مع أن الدنيا تبقى فيها قليل، وترضى نفسك أفضل منزلا، فالجنة التي تبقى فيها أبد الأبدين لا تموت فيها، ارضى نفسك أعلى المنازل ولن تنالها إلا بطلب العلم. فكل ما تفقه في مسألة، ستمر معنا مسائل كثيرة، وجعلنا يومين لهذه الدورة، مغرب عشاء مغرب عشاء، تنتهي غدا بعد العشاء إن شاء الله. فكل ما سمعت مسألة وصدقتها بالدليل الشرعي كتبت لك الملائكة ملك الحسنات حسنة تصديق العلم، حسنة حضوره، حسنة الإخلاص لحضوره، ثم حسنة العمل به بعد ذلك. أما حسنة الحضور فعظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الهمضلي رضي الله عنه قال ما اجتمع قوم على ذكر، وأعلى الذكر لا شك العلم وطلب الفقه في الدين، ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفقهوا ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم، وفي حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. وانوي وانت جالس في الحلقة اللي هي مثل هذه الدورة العلمية، وأنا كنت أقول بالأمس أقول كنا وحنا صغار نروح للابتدائية، عمر الواحد منا 7 سنين 8 9 أهله يؤزؤنه يحثونه حثا ويدفعونه دفعا للمدرسة، وربما وينزل السيارة بتنكد يعرف وراء 7 حصص إيه، لكن مع الأيام يعتاد ذلك. طيب فنصبر كنا على مضض 6 حصص ثم نأتي، ليش؟ يقول والدك إذا ما فعل ذلك لن تأخذ الشهادة تأكل بها، أكلة الآخرة أدوم. فاليوم نستثقل نقعد 2 حصتين دراسيتين من 6 حصص، حصة بعد المغرب حصة بعد العشاء، نتفقه فينا بما يدلنا على الجنة في أفضل ركن أو في أفضل عمل أو من أفضل الأعمال. يقول من؟ أبو أمامة كما روى النسائي في سننه، يا رسول الله دلني أو أوصني بأحسن عمل، يعني أعمله أوصني. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، 2 حصتين دراسيتين كل يوم معنا في الصوم، بعد المغرب حصة، بعد العشاء حصة، غدا بعد المغرب حصة، بعد العشاء حصة، ثم ننصرف لننتهي من هذا الكتاب كله في الصيام. نسأل الله ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة، تسود وجوه أهل الشرك والبدعة، نسأل الله لا يجعلنا منهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. وحينئذ نبدأ درسنا أو دورتنا العلمية هذه، أسأل الله أن يكللها بالنجاح وكذلك بالبركة، لأن الكلام على البركة، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. اقرأ، في عندكم نسخ؟ اللي بنسخة فيه هنا الإخوان في الخلف، عندكم الأخ أنت موجود؟ ابدأ ابدأ اقرأ.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بالنسبة لي فأرى أن لا يرتل الحديث وقراءة العلم، وذلك لأني وجدت أن الرسول وهو يتلو الحديث كان يقرأه غير مرتل، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فروى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولم يقل عمر فتغنى بذلك. فنحن نؤدي الحديث ونؤدي العلم كما أداه الصحابة رضيان الله عليهم، من غير يعني أن يكون فيه ترتيل. نعم، اقرأ كتاب، اقرأ.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا ووالديه.
آمين.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام.
نعم، كتاب الصيام، انتبه الآن. طرق التصنيف عند العلماء الذين ندعو الآن الرب لمن مات منهم من مشايخنا، اللهم اجعلهم في عليين في الفردوس الأعلى من جنات النعيم، من مات منهم في السابق واللاحق، في اللاحق شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز وقرينه وحبيبه وصديقه محدث العصر ناصر الدين الألباني، وكل من مات من مشيختنا من وعلمائنا ومن قبل كالإمام أحمد ومالك والشافعي، وفي الطبقات المتوسطة مثل ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم وابن كثير كلهم، والمقادسة صاحب المغني وصاحب هذا الكتاب صاحب كتاب المغني وغيرهم رحمة الله عليهم وجعلهم في عليين. كانت طريقة تصنيفهم في هذه الكتب التي تقرأها في الفقه على قسمين. القسم الأول يصنفون على طريقة الإسناد، وهم في ذلك على طرق شتى أيضا، فمنهم من يصنف على طريقة السنن كأبي داود السجستاني، والذي هو أجمع كتاب في السنن، فجمع نحو 4000 حديث كله في الأحكام، وأظن أنه قرأ كتاب سنن أبي داود بعلم ومفصل وقواعد ورسوخ ومعرفة بالعلل له وخلاف الفقهاء في مسائله وجزئياته إلى آخره، لا أظنه إلا عالم سنن أبي داود مثلا. ومنهم من لا يصنف على طريقة الإسناد بل يرويه معلقا، مثل ما فعل من ابن حجر في كتاب باللغة المرأة على الأبواب، كتاب الصيام إلى آخره. ومن ولهم شروط، منهم من يقول لا أذكر إلا حديث أجمع اتفق عليه البخاري ومسلم مثل عمدة الأحكام. نعم، هذا صنف من العلماء. ومنهم من يفعل على طريقة المسانيد كالإمام أحمد يذكر الصحابي وكل الأحاديث المتعلقة به، مسند بن عباس، مسند بن بكر الصديق، ولهم في ذلك طرق معروفة، وهناك مستخرجات ومستدركات وأجزاء كلهم رووا الحديث ومعاجم. طيب، الطريقة الثانية في تصنيف العلم المتون، مثل هذا المتن الذي ندرسه. والمتون إما مطولة كالمغني والمحلى والمجموع، مطول يذكر خلافات الفقهاء في المسائل الجزئية، والتمهيد لابن عبد البر. ومنهم من يختصر مثل صاحب هذا الكتاب الذي اجتمعنا لدراسته الليلة وغد، فيذكر رواية عن أحمد مثلا، مثل صاحب العمدة في الفقه، ومثل طريقة صاحبنا صاحب المصنف رحمة الله عليه وغفر له. فإذا صنفوا على طريقة المتون فإنهم أولا حتى نالوا هذه الفنون درسوا الأصول. يعني الواحد منهم مثل صاحب المغني، مثل ابن تيمية، مثل إلى آخره، يكون أقل شيء مر على الكتب الستة ومسند أحمد، فصنف هذا الكتاب. فيقعد هذا الكتاب مثلا وهو يصنفه، مثل هذا الكتاب مثل العمدة، ومثل هذا الاختصار وهو المسمى زاد المستقنع، يجلس في بيته ويبدأ في بيته، في مجلسه، في مسجده، أيا كان، يبدأ العالم حينئذ يستحضر في التصنيف النظام الذي جاء في مثل حديث جبريل عليه السلام، فينظم تصنيفه، وهم غالب المصنفون على هذا. فيبدأون بإيش؟ بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم. حديث ابن عمر وشه؟ بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا باب العقيدة، له تصانيف العقيدة، كتاب التوحيد، عقيدة الوسطية، كلها شهادة لا إله إلا الله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هذا كلها كتب عقيدة. الآن العمليات وهي اللي تسمى فروع. أول شيء الصلاة، لكنهم عرفوا أن للصلاة شروط، وأول شرط الطهارة، فكان ينبغي أن يذكروا حينئذ الطهارة ضمن الصلاة في شروط الصلاة، لكن الكلام في الطهارة جزئيات كثيرة، فأفردوا لها بابا مستقلا أو كتابا مستقلا، بابا مستقلا في الطهارة، ثم يشرعوا يذكرون الصلاة. وهكذا الطهارة، الصلاة، الزكاة، صوم رمضان. فهذا مقتطع، بين أيديكم هذا اللي يسمى المتن، تراه مقتطع من الكتاب. الكتاب لو شفت أول وشي يبدأ طهارة، هذا مقتطع منه فقط للصيام. جيد. فالكتاب عندهم للجنس، والباب للنوع، والفصل لمفردات المسائل. جنس الصيام يختلف عن جنس الصلاة ولا؟ فيكتب كتاب الصلاة، بعده كتاب الصيام، قبله كتاب الزكاة، هكذا. ثم يأتي للنوع، أبي يتكلم الآن يقول في الطهارة في نوع من أنواع، فبوع عليه باب المياه، خلق الماء طهورا إلى آخره، هذا نوع. ثم سائل فصل، يفصلها على، يذكر مفردات المسائل المتعلقة بالماء، إذا وردت عليه نجاسة، إذا فصل 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 إلى آخره. وهنا قال بعد أن ذكر كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، لأن في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة الله محمد رسول الله، وإقام إيش؟ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وحينئذ سيكون كتاب الحج بعد هذا، وهلم جر إلى أن يصل باب الحدود، والذي لا يستغنى عنه القضاة، يقرؤونه جيدا بخلافاته حتى يحكموا. وسيما نعمة الله علينا في هذا البلد تحكم بالشريعة، فالقضاة يحكمون بالكتاب والسنة هنا، فلله الحمد والمنة، فيدرسون مثل هذه التبويبات دراسة جيدة ثم يختبرون ويتعينون قضاة في كتب الحدود والمواريث والأشياء ذي. آخر كتب الفقه كتاب الصيام، يعني الكتاب من كتب يكتب كتابا مصدر، ومادته للجمع، يعني أجمع لك ما جاء في أحكام الصيام. والصيام لغة، انتبه، الإمساك. الصيام لغة هو الإمساك، ويدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، فهو الإمساك لغة. انتقل هذا المعنى اللغوي للشرع بضوابط، فقالوا في الشرع العلماء هو الإمساك، لا شك أنه تعبدا لله بنية، عن الأكل والشرب والجماع وبقية المفطرات من طلوع من طلوع الفجر وتبين الخيط الأبيض والأسود من الفجر، طلوعه الفجر الحقيقي اللي يوافق الأذان وليس الذي هو بالأذان الحسابي، إنما هو بما يتبين به الخيط الأبيض والخيط الأسود، من الفجر إلى غروب الشمس. وقلنا بهذا التعريف لأجل ما ورد فيه من قرآن وسنة. أما القرآن فلقول الرحمن سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فلما قال أتم الصيام معناها الإمساك عن إيش؟ لما قال ثم أتم الصيام إلى الليل، الطعام والشراب، وأضاف النكاح في الآية التي بعدها، في نفس الآية عفوا، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الجماع. كان واحد منهم قديما كما في سنة أبي داود إذا صلى العشاء أو نام، أحد اثنين، جمع بين روايتين جاءت في صدر النسخ، هو الكلام عن النسخ في سنة أبي داود، إذا صلى العشاء أو نام لا يستطيع أن يقرب أهله بعد ذلك ولا أن يأكل ويشرب حتى القابلة. فاختال بعضهم نفسه فجامع أهله بالليل حتى بعد نام أوصل العشاء. قال الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، خفف الله عنهم. خلق الإنسان ضعيف يضعف أمام الشهوة، خفف الله عنهم. قال: الآن باشروهن وابتغوا فيما كتب الله لكم سبحانه، فجاز ذلك ليلة الصيام. فحينئذ عرفنا من الآية أن الجماع محرم. الرفث قال ابن حجر في فتح الباري تعريفه هو الجماع ودواعيه، والمقصود في الآية الجماع لورود الحديث في ذلك، لأن المباشرة جائزة، فتركنا دواعي الجماع مقدماته لأجل النبي كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم في صحيح البخاري، فبقي أن الآية تعني الجماع. فأخذنا من الآية في التعريف إيش؟ الجماع، الأكل، الشرب. اختلفوا في الأكل، فقال بعضهم ورجحه النووي: كل ما أكلته وأنت صائم يفطرك لو ابتلعت حصى. ونقل ابن تيمية عن آخرين رحمهم الله أنه قال: إذا ابتلعت حصاة فأنت لم تنقض صومك، لأن الله عز وجل علق الإمساك عن ما يسمى طعام وشراب، وما لم يسمى بذلك فلا يفطر، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الرب في بيان فضل الصائم سبحانه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. نعم، فما لا يسمى طعام ولا شراب فإنه لا يفطر، كما لو ذهبت إلى المستشفى وأدخلوا ما يسمى بمنظار فأدخلوه وصوروا المعدة فيها قرحة ولا لا وخرجوه، ما أنت مفطر على كلامهم، صحيح؟ لأن المنظار هذا ما يسمى طعام ولا شراب. أبى النووي ذلك وقال: كلا، فالمسألة معلقة بما يسمى أكل، فلأن الله قال: وكلوا ولو تعاطيت حصى سمي آكل. والصواب خلاف ما قال رحمه الله، فإن الله نعم قال: وكلوا واشربوا، لكن السنة فسرت القرآن. قال الإمام أحمد: السنة مفسرة القرآن، فسرته بقول الرب نفسه، قال: يدع طعامه، ما قال أكله، طعامه، فتبين أن الأكل الذي إيش يفطر هو أكل الطعام، أكل الشراب، وهذا مذهب الصحابة. فأبو طلحة كان يتعاطى شيء يراه اجتهادا ليس بطعام ولا شراب، فلا يرى أنه يفطر به، هو صحابي، والنبي قال: خذوا عن الصحابة، يعني قال: من كان قال خير الناس قرني. فعلى ذلك، على قولهم هذا رحمة الله عليهم وما نقله ابن تيمية من وجه، يتعاطى الإنسان بعض أشياء كيميائية لا تسمى طعام ولا شراب، يحط حبة لازكس تحت لسانه حتى تروح منه ماء الرئة ويتخلص من السوائل ويستطيع يتنفس، تمتلئ الرئة، لأن كبار السن تمتلئ الرئة بالماء. المهم، إذا أفتاه الطبيب أنها ليس فيها أملاح، ليس فيها فيتامين، ليس فيها أي شيء، فعلى قولهم فيما ابتلع حصى وما ذكره أبو طلحة يكون الراجح أنه لم يفطر. إذن قيد الأكل بالطعام، يدع طعامه وشرابه من أجلي. والجماع، وحد الجماع، وهذا المستحسن عند الفقهاء أن يضبط الإنسان الحد، إذا ما ضبط الحدود عند طالب العلم أصابه من الغم والهم أصابه. مثاله: عمل زوجه زوجة بما شرع لهم في نهار رمضان من التلذذ بالأبدان، فيجوز لهما أن يلتحفا دون لباس تلذذا. قالت عائشة: يجوز للصائم من امرأته كل شيء إلا الوطأ، وكان النبي يقبل وهو صائم ويباشر صائم، لكن إذا خشي أن يتمادى بالأمر للجماع أو الإنزال حرم أو لا يجوز، إذا عرف ضعف نفسه. فحينئذ بينما هو كذلك، إذ وقع في شيء من الإيلاج. طيب، متى يكون عليه كفارة إذا ما ضبط هذا؟ إذا ما ضبط يقعد هو زوجه متحيرين، عليه كفارة ما عليه كفارة، اسأل الشيوخ إلى آخره. الضابط ما ذكره أبو هريرة في الجماع المفطر، قال أبو هريرة إذا غيبت المدورة يعني الحشفة بالكامل وجب الغسل. إذن هذا الوصف هو يسمى عند علماء الأصول بالحكم الوضعي في كفارة جماع، في كفارة، في أيضا الزنا والرجم وغير ذلك من الأحكام، كلها تترتب في وصفها على تغيب المدورة. فإذا غيبت المدورة الحشفة صار عليه فطر وصار عليه كفارة ذاك اليوم عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهر المتابعين فإن لم يجد طعام 60 مسكينا. إذن هذا حد الأكل والشرب اللي في القرآن، وهذا حد الجماع. أما التلذذ مهما تلذذ ولو أنزل مذيا على الراجح أنه لا يفطر، ما لم ينزل منيا ولم يجامع فيكون على هذا مفطرا. طيب، فالقرآن ذكر هذه الثلاث، السنة ذكرت بقية المفطرات، فبقية المفطرات تنقسم إلى قسمين، انتبه. مفطرات مجمع عليها ومفطرات مختلف فيها. إذا حصل خلاف في المفطرات، عالم قال في الحجامة تفطر، عالم قال لا تفطر، إيش تصنع أنت؟ ما الذي تصنع في المفطرات المختلف فيها؟ رحت لعالم قل حلل الدم يا شيخ في المستشفى، أخذوا مني تحليل، مفطر أنا اليوم ولا صايم؟ عالم يقول لك وقد أخرج دم كثير، مثل الحجامة، يقول لا ما عليك فطر، الحجامة أصلا ما تفطر. تروح لعالم ثاني يقول لك تفطر، أقضي ذاك اليوم. فالمهم ماذا تصنع في خلاف العلماء؟ أولا أوصي إخواننا أنه إذا سألوا عالم لا يعدد السؤال. لما؟ لأن الرب سبحانه وتعالى في كتابه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلماء الأصول يقولون الأصل في الأمر عدم التكرار، فإذا سألت عالم فلا تعدد وتكرر، نعم، إلا حين وقوع لك ريبة في المسألة لتطمئن، نعم. أما للهوى عالم أفتاك بغير هواك، وخلنا نشوف عالم ثاني يمكن يعني سهل المسألة، يطلق زوجته يقول لها طالقت زوجتك الطلقة الثالثة، ها خلنا نشوف واحد ثاني، هذا هوى لا يجوز. أو نقول يقول اشتريت سيارة بعد تأجير منتهي بالتمليك، قال والله اتفق علماؤنا هيئة العلماء على أن هذا محرم لأنه بيع غرر، بيع تأجير منتهي بالتمليك حرام، والله السيارة حلوة خلنا نسأل عالم ثاني، ما يجوز، نعم لا يجوز لك لأن هذا هوى. فالأصل عدم تكرار السؤال إلا إذا لم تطمئن فقط، مو تتبع هواك تقول أبي فتوى أحسن، ما يجوز، هذا تلاعب بالدين. فحينئذ الذي يصنعه المكلف إن كان قرأ الدليلين، الشيخ ذكر دليل هذا، يرى الأقرب للدليل بين عينيه، الأقرب لكلام الرسول ويعمل به، لأن الله يسأل الرسل يوم القيامة ماذا أجبتم، فهو حينئذ يتحرى الحديث قدر المستطاع. مثلا خرج هو زوجته عمرة، لما جاءوا طالعين من الحرم قالت له زوجته وقف ترى قريت فتوى انه يعني فيه طواف وداع للمعتمر، وإذا به زوجه ينظر إليها يقول وانا ايضا قريت فتوى انه ايش مع المحرم طواف ايش وداع، هيا خلينا نشوف في اسمها هذه في الانترنت، فتحوا وجدوا الشيخ بن باز يقول ليس هناك طواف وداع للمعتمر. ليش؟ يقول النبي اعتمر عدة عمر ولم يطف وداع. طيب، وأما من قال أن فيه طواف وداع أخذا من حديث يصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، فإن هذا محمول على الإحرام ومحظوراته لا أنه يطوف وداع مثل الحج. فاطمأنه زوجته للدليل فعليه من يعمل به، تشاجر قال والله الشيخ بن باز عندي أعلم، ابن عثيمين يعمل حينئذ بما اطمأن كل واحد إليه إذا ما عرفوا أدلة البر مطمئن ليش القلب، فقد يطمئن للطواف هو
فيطوف ويتستنى، يروحون سوا، وقد يطمئن جميعا فيطوفا، ما يوافق طمأنينة هذا طمأنينة هذا، كل واحد مطمئن، لأن الله سيسأله عن طمأنينته عند فقد الأدلة يوم القيامة. البر مطمئن إلى القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب، وكذلك عندنا في باب الصوم المفطرات مختلف فيها ومجمع عليها، فالمجمع عليها قد ذكرتها لكم أو بعضها، وسيأتي الكلام. الأكل ما يسمى طعام هذا مجمع عليه، وفيه مختلف أنه يسمى طعام ولا لا، ما لا يسمى طعام عفوا، فيه اختلاف، لكن مجمع عليه من حيث التحقق. طيب، إذن الطعام هذا يفطر الصائم، لكن إذا ما سمي طعام على الصحيح أنه إيش قلنا؟ لا يفطر. مثل لو سئلت بخاخ الربو يتنفسه يتكثف غاز على صدره يرتاح، لكن ما دخل سائل إلى معدته فأغنى عن الشراب، هذا لا يفطر. نعم، البخور لا يسمى طعام ولا شراب، رائحة الكولونيا اللي يسمونها العطر فهي لا تفطر، لا تسمى طعام وشراب. البخور لا يسمى، أو ليس منفذ للطعام والشراب كالكحل، فإن الإنسان إذا اكتحل أو وضع قطرة في العين فلا لا ليست لها منفذ ريش للمعدة، فالكحل لا يفطر على الصحيح كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه، لا يفطر الصائم. الدهن ما يفطره، يقول ابن مسعود إذا أصبح أحدكم صائبا فليصبح مترجلا مدهنا حتى لا يرائي، الدهن الصائم يغطس يسبح ما يفطره، إيه، لأنه كما في صحيح البخاري معلقا كان لأنس أبزن حوض يقتحم فيه وصائم، يقتحم فيه وصائم ولا يرى أنه مفطر. إذن الترويش لا يسمى طعام شرع، ترويش اغتسال، فكل ذلك لا يدخل فيه طعام ولا شراب ولا يفطر الصائم. نعم، طيب، وحينئذ ما الكلام يكون في مثل، سيأتي الكلام في المختلف فيه. طيب، الثاني الشراب، هذا واضح، سواء أخذ شرابا بالمغذي ولا أخذ شرابا بإيش من طريق الفم كله يفطر الصائم. نعم، والأول سواء أخذ مغذيا فيه فيتامينات من طريق الدم أو غيره، إلا أن الأنسولين لا يسمى طعام ولا شراب فيجوز أخذه للصائم، لأنه ما يسمى طعام ولا شراب ولا يغذي. نعم، ثم الجماع وقد ذكرنا حده، هذا مجمع عليه. الحيض والنفاس مجمع عليه، متى ما حاضت المرأة لكن تحقق حيضها، لأن المرأة ما تعرف حد الحيض، أحيانا ينزل لها قطرات سود، قطرة سودة ثخينة رائحة منتنة مثل شبه الحيض، قطرة أخرى توقف الصوم، لا. يقول شيخنا والذي له فضل علينا في العلم صالح الفوزان، وكانه الله أنعم علي بسكنى داري بجانب داره وكنا نتفقه عنده رحمة الله، حفظه الله ومد في عمره، ورحمة الله على علمائنا وشيوخنا من مات منهم، فكان يقول المرأة إذا أخرجت القطرة والقطرتين ما تمسك عن الطواف ولا تسمى نفسها حائض إلا إذا سال دمها. لما؟ قال لأن العلماء يقول وصف الحيض من قولهم حاض الوادي إذا سال، أما تخرج القطرة والقطرتين تستمر في الصوم وتستمر في إيش؟ في طوافها الإفاضة وغير ذلك، وفي قراءتها القرآن وجماع زوجها حتى يسيل. وإذا سال أيضا يسيل على صوف السدام الحيض أسود منتن الرائحة لا يتخثر، لأن النبي قال يعرف ووصفه النبي، فلا ينبغي ترك الوصف هذا للظنون. فالحيض ينقض الصوم وكذا النفاس. وبالإجماع ما يلزم النفس النفساء يلزم الحائض يلزم النفساء، لأن أمرهما واحد، ترك الصلاة، ترك جماع الزوج إلى آخره، ترك دخول المسجد على الصحيح. لقول النبي: ألم ترى أن إحداكن تقعد نصف الدهر لا تصوم ولا تصلي، يعني بالحيض تقعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدهر لا تصوم ولا تصلي، فهذا يدل أن الحيض إيش ينقض الصوم. نعم ينقض الصوم. طيب وكذا النفاس، النفاس هذه الآن مفطرات مجمع عليها. نعم مجمع عليها. في واحد عيدها الأكل والشرب الجماع لا شك، هذا أول، بعد كذا حيض نفاس. بقي شيء مجمع عليه؟ نعم بقي شيء مجمع عليه. طيب وحينئذ تأتي المفطرات المختلف فيها، اختلفوا في الحجامة وذلك التحليل للدم، واختلفوا في القيء، واختلفوا في أشياء مثل القطرة في العين والأنف أو الأذن، واختلفوا في إنزال المذي ونحو ذلك. والصواب، ونحن نذكر بعض المعرفات لأنه إن شاء الله تأتينا، أو بعض المفطرات، والصواب أن الحجامة تفطر الصائم وما يقوم مقامها من التحليل، لو ذهب وحلل قليل ما تفطر، لكن حلل دم يضعفه كالحجامة يفطر. هذا التفصيل، لأن أنس كان يقول كما عند البخاري: ما كان النبي ينهى عن الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف. فإذا كان الدم قليل في التحليل وعملية الضرس ما يفطر، لكن دم كثير يضعفه يفطر، لأن الضعف علة كما قال ابن تيمية في شرح العمدة، الضعف علة. طيب قال النبي كما في مسند أحمد: أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن تيمية: وهذا خبر لا يقبل التكذيب، محكم أفطر، فما فينا نتأول يعني، فنرد المتشابه إليه، مثل ما فعل بتلميذه ابن القيم لما روى حديث أو ذكر حديث احتجم النبي وهو صائم، قال: هذا ليس عندنا بأن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن لابد أن تجيبوني بثلاثة أسئلة ألقيها عليكم في احتجام النبي وهو صائم كما سيأتي. هل عندك دليل أنه لم يكن في سفر، لم يكن مريض؟ فالمريض معذور يقضي عدة من أيام أخرى، وكذلك في سفر. هل هذا ناسخ؟ عندك دليل أنه هذا ناسخ الحديث أفطر حاجم محجوم؟ ما أجبتني، إذن الحجامة تفطر الصائم، أقول كشيخي يعني ابن تيمية، وهو الصحيح أن الحجامة تفطر الصائم. القيء يفطر الصائم لحديث الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فإنسان يسوق السيارة طالع خط الهدف يدور، ما وصل فوق إلا بدأ يتهوى، يعني ذرعه القيء، فهذا لا قضاء عليه، لكن يدخل إصبعه في يديه في إصبعيه في فمه أي لين يتهوع أو ينظر إلى بلوعة يركز فيها أو يشم قاذورات حتى يتهوع، كل هذا إيش؟ أي من استقاء فليقضي، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. درعه يعني غلبه. إذن في هذه الحالة يقضي من هو؟ المستقيم. طيب المذي لا يفطر الصائم، وعلى الحقيقة أنا أرى أن من براعة الاستهلال في شرح المتون للصلاة للصوم البدء باللب مباشرة مفطرات، لأنه يلب الصوم ثم نؤجل المسائل الأخرى. نعم الأذان. طيب ثم نأجل المسائل الأخرى لأن بنصوم، نعرف كيف نصوم. طيب إيش قلنا؟ أذان أذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما المذي فالصواب أنه لا يفطر الصائم، لا المني إخراج المذي، وذلك لأن ما لا يمكن التحرز منه بالشرع قاعد أنه يعفى عنه. ألم ترى أنه أجاز لما أجاز الاستجمار بالحجارة؟ ما حد يقول أن الحجارة بعد الاستجمار بها سيتطهر المحل مثل الماء، يبقى بقايا يسيرة معفو عنها، ما يمكن التحرز. اللي اسمها حمار الأهل رس نجس، نجس في الأصل أنه ريقه وعرقه، لكن الصحابة كانوا يركبونه ولا يمكن التحرز منه وهو يحتاج إليه، عوفي عنه، ما كان يغسل الأماكن. نعم وهكذا، فلا يمكن التحرز من المذي وقد أجازت الشريعة المذي وقد أجازت الشريعة مباشرة المرأة في غير إنزال وفي غير وطأ، لا بد مذي ينزل تلقائيا من غير ما تمسكه أصلا. ما يقال ملك إربة ملك مذية، يسبق في الشهوة ما يقدر يملكه، فحينئذ الصحيح أن المذي لا 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 يفطر الصائم. فقد خرج البخاري في صحيحه وغيره عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملكم لإربه. وسئلت راوية الحديث عائشة ماذا يحل الصائم من امرأته، قال كل شيء إلا النكاح، كل شيء، يباشر يلتحف من غير متجردين اللباس يلتحفون مع بعض ما في إشكال، يتلذذ بها تلذذ به، إلا إيش؟ الإنزال والجماع. أما الإنزال كان أملكم الإرب، والإرب يملك في الإنزال والجماع، أما المذي لا يملك وهو الحاجة أو الذكر. طيب وذكرنا من ما يختلف فيه الكحل، وقلنا لا يفطر الصائم لأنه ليس منفذ قطرة العين، أما قطرة الأنف ما دام فيها نسبة من الماء تفطر، لأن النبي في الحديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون، فما قال الاستنشاق لا تبالغ وانت صائم إلا إن الأنف منفذ ليش؟ للفطر، الأنف للعين. طيب وبعد هذا الاستعراض لبعض المفطرات لشيء من المفطرات نكمل فنقول الإمساك عن الطعام والشراب لا شك بنية، بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقلنا بنية، انتبه هذه النية في الفرض من الليل ولا تكفي في أول الشهر، بل كل ليلة في ليالي الصوم يلزم لها نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث عام. قال ابن حجر وغيره قال ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، كل عمل لابد نية. أما من جهة الخصوص أثر حفصة موقوف عليها وغيرها، لا صيام لمن لم يجمع نية من الليل، هذا في الفرض، ولا بد كل ليلة من نية، خلاف المالكية أن النية تكفي لكل شهر رمضان، فلا بد كل ليلة تنوي نية، ويدل على ذلك كما ذكر ابن قدام المقدسي في المغني أن كل يوم يعتبر عن عمل مستقل عن صاحبه، يعني يتخللهم بينهم ليل، وليس يفسد آخر العمل، إذا فسد آخر عمل فسد أوله، مثل الصلاة، الصلاة لابد من إيش؟ نية واحدة لجميع الصلاة، لأنه إذا فسد آخر الصلاة قبل التسليم أحدث بطلت كل الصلاة، لكن الصيام يتخلل ويش فواصل. فكل يوم كما قال شيخنا صالح الفوزان عمل مستقل لابد له من نية، واختاره شيخنا صالح الفوزان رفع الله قدره، فلابد من عمل مستقل، فهي عمل مستقل كل يوم، فلابد كل ليلة من نية، هذا في الفرض. أما النفل فيجزئه النية من النهار، ففي صحيح مسلم النبي كان يدخل على نسائه وهو نعم يقول عندكم شيء، فيقولنا لا، يقول إني إذن صائم. إذن هنا يقول ابن تيمية وشرح العمدة في اللغة أي أنشأت الصوم، فالصحيح نعم هذا. أخرج كتاب بعض الفضلاء ممن نحترمهم من أهل العلم قال لا، النافلة من الليل أيضا. إني إذن يعني لا يمنع أن يكون النبي جعلها من الليل، رد ابن تيمية ذلك وبين معنى إذن في اللغة. وأيضا وجهت الشيخ الفاضل المذكور فقلت له لقد اتفق الصحابة غير خلاف كابن عباس وغيره على هذا، فأقر بذلك والحمد لله. إذن الصحابة ليس بينهم خلاف أن في النافلة إيش تنشئ النية من النهار لا من الليل، ليس بينهم خلاف في هذا رضي الله تعالى عنهم. وحينئذ بما أن هذه النية ملازمة، من أراد أن يفطر فله قطعها ولو لم يأكل، تنقطع عن نية الصوم، وعليه لا رداعي للهجوم على الإشارات المرور وقطعها للصائم، يقول مواعد الناس الفطور وحوادث، يا أخي في السيارة اقطع نية الصوم إذا أذن وانتهى، تقول بعجل الفطر مو بلازم يعني، أو يجمع ريقه، نعم كل هذا مو بلازم، إذا قطع نية الصوم انقطع الصوم. وعليه يتبين لك الفرق في باب النية الملازمة للصائم المقارنة له، نعم، بين المغمى عليه كما بين مقدام المقدسي والنائم. فإذا إنسان مثلا نوى الصوم من الليل ثم نام وما استيقظ إلا عند الأذان، أذان المغرب، صومه يقول مقدام صحيح، لأن النائم له شعور، المغمى عليه إذا في الشعور بالكلية فلا قياس، إلا المغمى عليه إذا استيقظ فجأة واستحضر الصيام فإنه إن نوى من الليل يقبل كما بين القدام المقدسي رحمه الله. ليش؟ لأنه مأمور الصائم باستحضار، يدع طعامه وشرابه من إيش؟ من أجله، فإذا كان له شعور له بالكلية كان مغمى عليه انتفى الصوم، وإلا كان معه شعور فلا ينتفي وهو النائم. ولا شك أن الإنسان يضيع صومه إذا كان ممن يقلب النهار ليل برمضان، كما نرى بعض الشبان يقول الساعة 9 يجيك عينه محمرة مواصل، إيش يعني مواصل؟ وإيش سويت للأمة بهذه المواصلة؟ يعني سهرت مثل رجال الأمن تراقب الأحداث حتى
لا يقع منكر قتل أو نهب أو مش مواصل. الشيطان يسول لهم السهر في رمضان ليضعف قواهم عن حضور الصلوات، تفوت صلاة الظهر، تفوت صلاة العصر، إيش هذا؟ نعم، فينبغي الإنسان أن يبقي رمضان كما هو، ينام بعد العشاء بعد التراويح ويقوم آخر الليل يتهجد، يجوز له إذا قام آخر الليل الساعة 3 وصلى مع الإمام وتر التراويح أن يشفع، كان النبي يصلي ركعتين بعد إيش الوتر، فيجوز له يصلي ركعتين ركعتين حتى الفجر من غير وتر، لا وتران في الليلة إذا صلى مع الإمام وتر، فعندهم أجاب يروح البيت وينام، يقعد يسهر يقول عشان رمضان. عشان عشان رمضان الله أمرك بالسهر في رمضان؟ ما أمرك بالسهر. فالسلف ما كانوا يفرقون في رمضان يسهرون إلا في العشر الآخر، فالنبي كان يسهر في العبادة ليلة قدر 1000 شهر، يعني متى كيف يعوضها؟ فكان يسهر وينام قليل في العشر الأواخر يسهر، أما في بقية رمضان ما كان يعرف عنه ذلك. إذن بعد هذه التقدمة في التعريف لنلج الآن في المقصود، اقرأ المتن.
قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر.
صوتك مو واضح.
فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة.
هذا الكلام فيه فصول فانتبه. يقول رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية الهلال. أولا قبل أن نتكلم عن رؤية الهلال نذكر أنكم الآن في النصف المتبقي من شهر شعبان، وأصح الأقوال وأصح القولين في صوم النصف ابتداء لمن لم يكن يصومه من قبل أنه يكره أن يصوم الإنسان لمحل شعبان هذه الأيام اللي هي بعد النصف، وذلك للأصح أن الحديث حسن وإن كان بعض العلماء أعله، لكن رد أبو داود السيستاني على علته، وهو ما رواه أبو داود أو رواه الترمذي في جامعه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. قال الإمام أحمد وهذا الحديث عندي منكر، لأن النبي كان يصوم أكثر شعبان. رد تلميذه أبو داود، وقد تعلمنا من القرآن أن التلميذ قد يصل إلى مسألة من مسائل العلم بدليلها لم يتيسر للشيخ البلوغها. قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فآت الله علم لداود الأب أوسع من سليمان. الابن سليمان عليه السلام حكم في تلك المسألة فكان قوله الأصح أو الحكم أرجح، فالله أشاد به قال ففهمناها سليمان. فدل الله قد يفهم التلميذ شيء يغيب عن الشيخ. العبرة بالعلم، العبرة بإيش؟ بالعلم. وكذا في السنة تناظر الشيخان أبو بكر وعمر في قتل المرتدين، فتلوا حديث، فتلى أبو بكر حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد الله ونحمد رسول الله وحسب، وكان ابن عمر عنده الحديث الفيصل، لكن أبو بكر استنبط ليظهر الله شرف أبو بكر وأنه يوافق العلم الشرعي بقوة استنباطه، فأخفي عن أبي بكر، وكان عند عمر ابن عمر الزيادة حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة الذي بها يجوز الحرب على المرتدين من تاركي الزكاة، لكن الرواية دي عند ابن عمر ما كانت عند أبي بكر ولا عمر، فدل أن الصغير قد يعرف أو الطالب قد يعرف شيء يغيب عن الشيخ الكبير. فأبو داود السجستاني قال حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان،
هذا ليس مستنكر عندي. ليش؟ لأنه ينكر الجمع. كيف؟ يقول مقيم الجمع بأنك لا تبتدئ الصيام بعد نصف شعبان، لكن إذا صمت قبل نصف شعبان وواصلت بعد نصف شعبان مثل الرسول فحي هذا الجمع. إذن ممكن، فما دام الجمع ممكن فحينئذ نقول يكره الآن الابتداء. هذا يكره. ليش؟ النبي قال لا تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، معناه يجوز أكثر. فإذا جمعت هذا لهذا يدل أنه يكره فقط لا يحرم. الثاني ما ذكر الروياني، انتبه، وهو ما رواه البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصمه. قال الروياني من الشافعية: حرام على الإنسان يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني الصوم المطلق. لكن إذا كان صوم يصومه مثل يصوم شعبان، يصوم اثنين وخميس، تصوم مرأة قضاءها، فلا حرج إلا أن يصوم الصوم المطلق خشية أن يدخل في رمضان ما ليس منه، يدخل في رمضان ما ليس منه، فيجوز حينئذ أن يصوم الشيء المقيد مثل اثنين وخميس، مثل سر شعبان، يعني آخر شعبان. رأى النبي رجل كما في صحيح مسلم فقال له: أصمت من سر شعبان؟ قال ابن تيمية: في ثلاث أقوال رجح أنها آخر شعبان، وقت استسرار أي اختفاء القمر 28 29. قال: لا يا رسول الله. قال: إذا صمت فافطر إيش؟ يومين. هذا يدل على فضل شعبان ونصوم بيومين. طيب، ونقيم الصلاة.